بسم الله الرحمن الرحيم. في الدرس السابق دخلنا في باب صدقة التطوع والأدلة كثيرة في فضيلة صدقة التطوع والحث عليها، ولم نستطرد في ذكرها لمعرفتها في كتب الترغيب والترهيب وغيره. طيب، ما يتعلق بالإسرار أو الجهر أيهما أفضل عندك؟ الإسرار أفضل، ما الدليل؟ إن تبدوا الصدقات فنعمة هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فقوله فهو خير لكم صريح في المسألة. طيب، هل يأتي بعض الحالات تكون الجهر أفضل حتى في التطوع لمصلحة راجحة مثل إحياء ذلك؟ كان يكون الناس يبخلون بذلك وهو أراد أن يسن سنة حسنة فأظهرها حتى يتتابع الناس في ذلك، كما في حديث جرير: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عملها من بعده. وصدقة الفرض، نعم، من عنده الجواب عندك؟ نعم. طيب، كذلك يشمل لها العموم من تبدو الصدقات، مع أن جماعة من العلماء حملوها على التطوع، لكن يظهر أنه يشملها في متى إذا كان بقيد هذا يسرها، متى إن كان موكل إلى نفسه بإخراجها، أما إذا كان السعاة يأتون فيخرجها ويظهر ذلك، لأن المصلحة أعظم. أولا يرى الناس ذلك ولا يظنون به المنع ويأتسون به، وجرى العمل على إظهارها في الأموال الظاهرة، أما الأموال الباطنة فموكل إلى نفسه بإخراجها. ما هي الأموال الظاهرة؟ المواشي، ثمار المزروعات، ومعروضات التجارة. والباطنة الأموال النقد من الدنانير والدراهم من الذهب والفضة وما ألحق بها. قوله في ظل سبعة يظلهم الله في ظله، هل لله ظل؟ طيب، عند غيرك؟ عندك؟ نعم، يعني على ظاهره لله ظل. ارفع صوتك. يعني لله ظل خص به أناسا يستظلون به، وهذا الظل ليس مخلوق، ليس صفة من صفاته، ظل مخلوق، أضافه إلى نفسه إضافة ماذا؟ إضافة تشريف، من إضافة الخلق إلى الخالق. طيب، وصلنا إلى المسألة الثالثة: التصدق بالمال كاملا. يقول أخ: يشترط في زكاة الفطر أن تخرج في نفس البلد أو يجوز إخراجها في بلد آخر؟ يجوز إخراجها في بلد آخر، والأفضل أن يخص بها أهل بلده إن كان هناك من هو محتاج. يقول: من كان عنده فضل مال عن حاجته الأفضل أن يتصدق به أو يشتري به كتبا. الكتب نفعها متعدي أكثر، لا سيما إذا كان طالب علم ينتفع بها فلا بأس يشتري كتبا. وإذا استطاع أن يجمع بين الأمرين يتصدق بشيء يسير، والأكثر يشتري به كتبا. قال: نعم. قال: المسألة الثالثة: التصدق بالمال كاملا. عمن أتى من السلف رضوان الله عليهم؟ أبي بكر الصديق رضي الله عنه، سيأتي إن شاء الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: قال الطبري وغيره: قال الجمهور: من تصدق بماله كله في صحة بدنه وعقله حيث لا دين عليه لا دين عليه، وكان صبورا على الإضاقة ولا عيال له أو له عيال يصبرون أيضا فهو جائز. يقيدوها بقيود كثيرة، ليس عليه دين، عنده صبر، ليس له عيال أو عيال يصبرون مثله، فعند ذلك يشرع ذلك. فإن فقد شيء من هذه الشروط كره، يصير مكروها بأن يكون مثلا عليه دين ويذهب يتصدق ماله كله وعليه ديون للناس، يكره له ذلك. أو ليس عنده الصبر، أو له عيال يحتاجون إلى المال. قال فإن فقد شيء من هذه الشروط كره، هذا منسوب إلى من هذا القول؟ إلى الجمهور، قال الطبري وغيره، قال الجمهور. قال وقال بعضهم هو مردود، ويمكن أن يحتج له بقصة المدبر الآتي ذكره، فإنه صلى الله عليه وسلم باعه وأرسل ثمنه إلى الذي دبره لكونه كان محتاجا. وقال آخرون يجوز من الثلث. مسألة المدبر هي ما قد نفذت الصدقة، ما يمكن أن يستدل بها على هذه المسألة، لأنها مؤخرة معلقة بالموت، إذا مت فأنت حر، فما يمكن أن يستدل بها على أن الصدقة مردودة في حال الحياة، لأن ذاك ما قد نفذت الصدقة في قصة المدبر، ما نفذت الصدقة، ما زال عازما على ذلك، إذا مت فأنت حر، ويجوز بيع المدبر كما في هذه القصة. قال ويمكن أن يحتج له بقصة المدبر لآتي ذكره، فإنه صلى الله عليه وسلم باعه وأرسل ثمنه إلى الذي دبره لكونه كان محتاجا. وقال آخرون يجوز من الثلث ويرد عليه الثلثاء، وهذا من باب يعني لو استشارك أو كذا تقول له ذلك، كما سيأتي في حديث كعب بن مالك. وأما كونها ترد أيضا لا يستفاد منه ذلك، ما يقال إنها مردودة. سيأتي في الحديث الذي بعده إذا كان محتاجا أو مديونا فهذا تعلق به حقوق للآخرين، وأما مجردا يكون ماذا أنفق ماله كله ونقول نرد عليك الثلثين ويمضي الثلث، نعم هذا ليس بصحيح. وقال آخرون يجوز من الثلث ويرد عليه الثلثان، وهو قول الأوزاعي ومكحول. وعن مكحول أيضا يرد ما زاد على النصف. قال الطبري والصواب عندنا الأول من حيث الجواز، أن هذا جائز له ويكون ماضيا نافذا. والمختار من حيث الاستحباب أن يجعل ذلك من الثلث، جمعا بين قصة أبي بكر وحديث كعب والله أعلم، يعني المستحب له أن يجعلها من الثلث، لا سيما مع عدم توفر الشروط المتقدمة. وأما إن قوي وعنده ثقة بالله سبحانه وانفق ماله كله فلا بأس، يكون أعظم أجرا. جاء أبو بكر بماله كله وجاء عمر بنصف ماله، فقال لا أسابقك إلى شيء أبدا، أشرنا إليه في الحاشية، أخرجه أبو داود الترمذي من حديث عمر بإسناد حسن. قال ابن قدامة رحمه الله فإن كان الرجل وحده أو كان لمن يمون كفايتهم فأراد الصدقة بجميع ماله وكان ذا مكسب عنده كسب، أو كان واثقا من نفسه بحسن التوكل والصبر على الفقر والتعفف عن المسألة فحسن. ثم استدل بقصة أبي بكر عند أن تصدق بماله كله ثم قال أبقيت لهم الله ورسوله، لأن هذه المسألة واضحة، من حسن توكله أو كان عنده تكسب أو قوة في البدن وأنفق ماله كله أمن على نفسه من الندم من التسخط، فلا شك أن إنفاق ماله كله أعظم أجرا لأنه تصدق بأكثر. وأما من حصل له شيء من ذلك فيكره له، وقد يكون محرما في حالة أن يتصدق مثلا وعليه حقوق مطالب بها، وقد حجر عليه الحاكم مسألة الحجر يمنعه أن يتصرف بماله إلا حتى يقضي ديونه ثم يذهب، هذا ما يسلم من الإثم أن الناس يطالبونه بحقوقهم وهو يتلفها. هم يتكلمون على هذا، ما يقصدون أنه ينفق حتى مسكنه وفراشه، لا هم يقصدون ظاهر المال ماذا الذي يعد للنفقة وغيره. قال الحافظ رحمه الله عنه رضي الله عنه، ضمير عاد على من؟ على أبي هريرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا. فقال رجل يا رسول الله عندي دينار، قال تصدق به على نفسك. قال عندي آخر، قال تصدق به على ولدك. قال عندي آخر، قال تصدق به على خادمك. قال عندي آخر، قال أنت أبصر، يعني ضعه حيث شئت. رواه أبو داود النسائي وصححه ابن حبان والحاكم. قال الحديث ضعيف، أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم من طريق محمد بن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة به، وهذا اسناد ضعيف لأن محمد بن عجلان اختلطت عليه أحاديث المقبري عن أبي هريرة فهو ضعيف في روايته عن المقبري عن أبي هريرة، قد ضعفها يحيى القطان والنسائي. ويتنبه لأن التضعيف إنما هو في روايته عن المقبري عن أبي هريرة، أما روايته عن أبيه عن أبي هريرة لم يتكلم عليها محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة، هذا ما أحد تكلم عليها، تكلموا في روايته عن المقبري عن أبي هريرة، اختلطت عليه أحاديث، هذه الأحاديث نعم وحصل فيها وهم. على كل معنى ثابت في قوله ابدأ بمن تعول، لكن التفاصيل التي ذكرت في الحديث تصدق بها على نفسك على زوجك على ولدك على خادمك، من أجل هذا توقفنا في تحسينه من أجل التفاصيل المذكورة، لكن من حيث الجملة معنى كحديث ابدأ بمن تعول، ابدأ بمن تعول، خير الصدقة ما كان عن ظهرنا وابدأ بمن تعول. قال المسألة المسائل والأحكام المستفادة من حديث، المسألة الأولى من تصدق بما هو محتاج إليه. قال البخاري رحمه الله في صحيحه الباب 18 من كتاب الزكاة لا صدقة إلا عن ظهر غنى، ومن تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة وهو رد عليه، ليس له أن يتلف أموال الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، يعني استدل البخاري بهذا الحديث على أنه لا يجوز له أن يتصدق بما هو محتاج إليه من المال، المال محتاج إليه وهو يتصدق به، إما هو محتاج أو أهله أو عليه دين. وهذا إشارة إلى سيأتي حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهر ذلك الرجل الذي تصدق بثوب وهو محتاج له، فاستفاد منه أن من كان يدخل الضرر على نفسه على أهله على غيره فيأثم بصدقته، يدخل الضرر على نفسه أو على أهله أو على دين أو على آخرين بالدين وغيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفها الله، إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة، كفعل أبي بكر رضي الله عنه حين تصدق بماله، وكذلك آثر الأنصار المهاجرين. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة. يعني لخص المسألة تلخيصا جيدا. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. قال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. انتهى كلام من قرأنا الإمام البخاري. قلت: ويدل على كراءة صدقة المحتاج بما يحتاجه حديث المدبر الذي أشار إليه الحافظ قريبا، وحديث أبي سعيد عند النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجلا ثوبين ثم قال: تصدقوا، فوضع الرجل أحد ثوبين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ ثوبك، وانتهر. وحسنه العلامة الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند. قال الحافظ رحمه الله معلقا على قول البخاري فهو رد عليه: مقتضاه أن ذا الدين المستغرق لا يصح منه التبرع، يعني أن صدقته باطلة، لكن محل هذا عند الفقهاء إذا حجر عليه الحاكم بالفلس، وقد نقل فيه صاحب المغني وغير الإجماع، فيحمل إطلاق المصنف عليه، يعني قبل الحجر يكون مكروها تصح الصدقة ويكره له ولا يؤمن عليه من الإثم، وأما بعد الحجر فيأثم، والصدقة مردودة، الصدقة غير صحيحة، الحاكم يأخذ الصدقة ممن أعطي له أن يأخذها ويستردها، لأنه قد حجر عليه بسبب الفلس وديون الناس عليه. لعل البخاري في قوله فورد عليه أي يقصد به الإثم فقط، ولا يريد الحكم على الصدقة بالبطلان، فورد عليه لأنه لا يثاب على هذا، لأنه سبب الضرر على غيره. على كل تفصيل الحافظ هو المعتمد، إن كان قد حجر عليه فلا تصح الصدقة، وقبل الحج تصح ولا يسلم من الإثم إذا حصل الضرر على آخرين. كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمن يملك قوته، وفي رواية أن يضيع من يعول. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. متفق عليه. قال: المسائل والأحكام المستفادة من الحديث: مسألة: ما حكم إنفاق المرأة من مال زوجها والعبد من مال سيده، والعبد من مال سيده. قال النووي رحمه الله في شرح الحديث: واعلم أنه لا بد للعامل وهو الخازن وللزوجة والمملوك من إذن المالك في ذلك، يعني ظاهر الحديث الذي قرأنا أنه يؤجر بإنفاقه من مال سيده، والمرأة تؤجر بإنفاقها من مال زوجها، وليس فيه ذكر الإذن أنه يأذن، لكن هو محمول على الإذن بأدلة أخرى ستأتين. قال: واعلم أنه لا بد للعامل وهو الخازن وللزوجة والمملوك من إذن المالك في ذلك، فإن لم يكن إذنا أصلا فلا أجر لأحد من هؤلاء الثلاثة، بل عليهم وزر بتصرفهم في مال غيرهم بغير إذنه. لا يحل مال أحدكم إلا بطيب نفسه، إن دماءكم ومالكم وأراضيكم عليكم حرام. فعلى ماذا يحمل الحديث؟ على الإذن، سواء إذن تصريح أو إذن عرفي كما سيأتي. قال: والإذن ضربان، أحدهما الإذن الصريح في النفقة والصدقة، والثاني الإذن المفهوم من اضطراد العرف والعادة، كإعطاء السائل كسرة ونحوها مما جرت العادة به واضطرد العرف فيه، وعلم بالعرف رضاء الزوج والمالك به، فإذنه في ذلك حاصل وإن لم يتكلم. وهذا إذا علم رضاه لاضطراد العرف، وعلم أن نفسه كنفوس غالب الناس في السماحة بذلك والرضا به. فإن اضطرب العرف وشك في رضاه، أو كان شخصا يشح بذلك وعلم من حاله ذلك أو شك فيه، لم يجز للمرأة وغيرها التصدق من ماله إلا بصريح إذنه. يعني إذا شك هل يأذن أو لا يأذن فلا بد من الإذن الصريح. ثم قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم، يعني في حديث أبي هريرة: وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له. يعني حديث أبي هريرة في إشكال أكثر، حديث عائشة ليس فيها التصريح من غير إذنه، حديث أبي هريرة في الصحيحين: ما أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فإن لها نصف أجره. على ماذا يحمل قولها من غير قوله صلى الله عليه وسلم من غير أمره؟ الأمر الصريح، لكن من حيث الإذن العرفي فلا بد منه. قال: فمعناه من غير أمره الصريح في ذلك القدر المعين، ويكون معها إذن عام سابق متناول لهذا القدر وغيره. وذلك الإذن الذي قد أولناه سابقا إما بالصريح وإما بالعرف، ولا بد من هذا التأويل، لأنه صلى الله عليه وسلم جعل الأمر مناصفة، وفي رواية أبي داود: فلها نصف أجره. ومعلوم أن إذا أنفقت من غير إذن صريح ولا معروف من العرف فلا أجر لها، بل عليها وزر، فتعين تأويله. ثم أيضا في قيد بحديث عائشة غير مفسدة، في إشارة إلى أن الشيء اليسير الذي ماذا تعتاده، أما الشيء الكثير الذي يجحف عليه بالمال هذا إفساد، ما يأتي إلا وقد صدقت بسيارته، هذا كيف لها نصف الأجر؟ ما لها نصف الأجر، هذا فيه إفساد. يعني حمل الحديث على أشياء تعرف عليها، على أنه أيضا في حديث عائشة فيه من طعام بيتها، إشارة إلى أن الطعام أيضا أمر يتسامح فيه الناس. قالوا: في رواة أبي داود: فلا نصف أجره. ومعلوم أن إذا أنفقت من غير إذن صريح ولا معروف من العرف فلا أجر لها، بل عليها وزر، فتعين تأويله. واعلم أن هذا كله مفروض في قدر يسير يعلم رضا المالك به في العادة، فإن زاد على المتعارف لم يجز. نعم، مثلا تنفق الكيس كاملا، كيس الدقيق كاملا، هذا يجحف عليه ولم يجل العرف أن المرأة تصدق بكيس كامل، بالشيء اليسير القدر أو الكيس اليسير أو ما شبه ذلك. قال: وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة. فأشار صلى الله عليه وسلم إلى أنه قدر يعلم رضا الزوج به في العادة، ونبه بالطعام أيضا على ذلك، لأنه يسمح به في العادة بخلاف الدراهم والدنانير في حق أكثر الناس وفي كثير من الأحوال. حديث أبي هريرة فيه أعم من الطعام، ما أنفقت من كسبه يشمل غير الطعام، لكن أيضا محمول على اليسير الذي يعلم برضا الزوج به. قال: واعلم أن المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن النفقة على عيال صاحب المال وغلمانه ومصالحه وقاصديه من ضيف وابن سبيل ونحوهما، وكذلك صدقتهم المأذون فيها بالصريحة والعرف، والله أعلم. كان شرحا كافيا جيدا، اقتصرنا عليه للفائدة الذي فيه. قال الحافظ رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت زينب امرأة بن مسعود رضي الله عنه فقالت: يا رسول الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من أتصدق به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. رواه البخاري. قال: مسألة حكم التصدق على الأقارب. في حديث الباب: الحث على تقديم الأقارب في الصدقة، أحق من تصدقت. ويكون للمتصدق أجران: أجر صلة القرابة وأجر الصدقة، كما في الصحيحين عن زينب الثقفية رضي الله عنها مرفوعا لها أجران في نفس القصة، مرفوعا لها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة. والحديث الظاهر أن المراد به صدقة التطوع لقولها: فأردت أن أتصدق به. فتعليق ذلك بالإرادة والتصدق بالحلي كاملا يدل على ذلك، لو كان واجبا ما وجب عليها إلا مقدار معين، ليس الحلي كامل. وقولها: إنك أمرت اليوم بالصدقة، دليل على أنها ليست الصدقة الواجبة، لأن تلك تجب بحولان الحول. وأما قولها في بعض الروايات: أيجزع عني، فمحمول كما قال النووي على معنى أيجزع عنها في الوقاية في النار من النار، والله أعلم، لأنه هل تنال الأجر الذي يقيها النار. الحديث وارد ظاهره في صدقة التطوع، لكن ليس فيه أيضا منع أن المرأة تصرف صدقتها الواجبة لزوجها كما سيأتي. قال: مع ذلك فليس فيه المنع من أن تصرف المرأة الصدقة الواجبة على زوجها، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله في الباب القادم. نعم، الحديث ظاهره أنها صدقة تطوع. أولا وافق يوم أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة النساء: صدقنا فإن كنا أكثر أهل النار. فلما حث ذهبت وتصدق بحليها وآثرت زوجها وولدها. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. قال: المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين: المسألة الأولى تحريم المسألة بغير حاجة. الحديثان صريحان في تحريم المسألة لغير حاجة، وفي الباب أحاديث كثيرة. انظر رسالة شيخنا مقبل الوادي رحمه الله ذم المسألة. قال: المسألة الثانية ضابط الغنى الذي لا تحل معه المسألة. في هذه المسألة أقوال: الأول أنه إذا كان يملك 50 درهما، يعني إذا ملك 50 فلا يحل له. لحديث ابن مسعود عند الترمذي مرفوعا: من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش. قيل: يا رسول الله، وما يغنيه؟ قال: 50 درهما أو قيمتها من الذهب. وفي إسناده حكيم بن جبير وهو متروك، وقد أخذ بهذا الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. نقله عنهم الترمذي عقب الحديث. الثاني: إذا كان يملك 40 درهما، إذا ملك 40 درهما وسأل فيقع في الحرمة، وإذا كان أقل فله أن يسأل على هذا القول. لحديث أبي سعيد عند النسائي بإسناد صحيح مرفوعا: من سأل الناس وعنده قيمة أوقية فقد ألحف. والأوقية كم تساوي؟ 40 درهم. وجاء عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده عند النسائي أيضا بمثله. وحديث أبي سعيد في الصحيح المسند، وحديث عمرو شعيب حديث حسن، وأخذ بهذا القول حسن وأبو عبيد. الثالث: أن يملك قوت يومه وليلته. لحديث سهل بن الحنظلية عند أبي داود: من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار. قالوا: وما يغنيه؟ قال: قدر ما يغذيه ويعشيه. وإسناده صحيح، وهذا أقل مقدار ورد، فيكون الباقي الذي فيه 40 فيه زيادة إثم عليه. إذا كان الذي عنده قوت يومي وليلة لا يجوز، فمن باب أولى أنه لا يجوز من ملك 40 درهما. إذن فالثالث هو أقل ما ورد وهو المعتمد. قال وهذا قول أحمد, فقد أسند ابن عبد البر في التمهين بإسناده عن أحمد أنه سئل متى تحل المسألة فقال إذا لم يكن عنده ما يغديه ويعشيه على حديث سهل بن الحنظلية. قيل له فإن اضطر إلى المسألة قال هي مباحة له إذا اضطر. قيل له فإن تعفف قال ذلك خير له, ما أظن أحدا يموت من الجوع, الله يأتي برزقه. ثم ذكر حديث أبي سعيد من استعف عفه الله, وحديث أبي ذر تعفف يا أبا ذر, وقد جعل الله في الدين غنية أن تذهب وتسأل تنظر من يدينك مالا حتى يسر الله لك. فهذا من فضل الله عز وجل أن جعل للإنسان يعني ملجأ منها من المسألة. والدين ليس فيه إذلال, ليس فيه ذل, وأنت تسأل أخاك دينا بينما السؤال من ماله فيه ذلة. قلت هذا القول عن أحمد أحسن ما قيل في هذا الباب, والدليل يدل عليه, والرواية الأولى المذكورة عنه الظاهر أن المقصود بها الغنى الذي تحرم عليه فيه الصدقة, يعني الغنى الذي هو 50 درهما حددها, هذا ذاك الغنى فيما إذا كان يملكها لا يحل لك أن تتصدق عليه, أن تخرج الزكاة له, ما تصرف له الصدقة والزكاة إذا ملك 50 درهم. يعني هذا الجمع بين الروايتين عن أحمد والله أعلم. قال الرواية الأولى المذكورة عنه الظاهر أن المقصود بها الغنى الذي تحرم عليه في الصدقة, ولا تلازم بين هذا وذاك. وأكثر الأقوال المذكورة أراد أصحابها الغنى التي تحرم فيه الصدقة, يعني كثير جعل المسألة واحدة وهي مختلفة, الغنى الذي تحرم فيه الصدقة غير الغنى الذي تحل فيه المسألة. فقد تصرف زكاتك لإنسان يملك 50 درهما لكنه ما زال محتاجا, لا يزال الحاجة موجودة عنده, وتصح الصدقة عليه والزكاة عليه. وأما المسألة فلا يحل إلا إذا لم يكن عنده قوت يومه. وسيأتي معنا في الباب الذي بعد حديث قبيصة إن المسألة لا تحل إلى حد 3. قال وأكثر الأقوال المذكورة أراد أصحابها الغنى الذي تحرم فيه الصدقة, وأما دليل القول الأول فضعيف, وأما أهل القول الثاني فدليلهم لا يعارض دليلنا, بل يدل على أن من سأل وعنده 40 درهما فهو ملحف, ولا ينافي تحريم من سأل ولو دون ذلك. فتأمل. بسم الله سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك.